بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما توضؤوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه أحمد. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه أحمد والدارقطني. قال: وعن جرير بن حازم رضي الله تعالى عنه عن قتادة عن أنس رضي بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف إنما استدل بها على أمر كنا قد بدأنا دراسته في الدرس الماضي، وهو وجوب غسل الرجلين. وقد أخذنا من حديث عبد الله بن عمر ما يدل على وجوب غسل الرجلين، وأن الفرض هو الغسل لا المسح، وأن من استدل بالمسح إنما استدل بأدلة مرجوحة، وغاية ما استدل به القائلون بالمسح هو قراءة الخفض أو قراءة الجر في قوله: وأرجلكم، على أنها معطوفة على الرؤوس، والواجب في الرؤوس إنما هو المسح. وقد أجيب عن هذا بأجوبة، من أبرزها أن قراءة النص تبين أن المراد من الآية هو غسل الرجلين لا مسحهما، وإذا تعارضت القراءتان كما يقول علماء الجدل، إن تعارضتا تساقطتا، يعني كانت كل واحدة منهما تدل على غير ما تدل عليه القراءة الأخرى، فلا بد إذن من دليل خارجي يرجح أحد الوجهين وأحد الاحتمالين. فقد وجدنا الأحاديث الصحيحة كلها تؤكد وتثبت وتقرر أن الرجلين يجب غسلهما. ومن أظهر الأدلة على ذلك هو وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لمن اقتصر على مسح رجليه، ولمن لم يغسل قدميه، ولمن لم يغسل عقبيه، والوعيد لا يكون إلا في الشيء الممنوع وفي الأمر المحرم، إذ لو كان هو الواجب لما ترتب عليه ذلك الوعيد. وقد عرفنا أن الفريقين، يعني القائلين بالمس والقائلين بالوجوب، استدلوا بالسنة النبوية، واستدلوا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. والذي يترجح أن استدلال من قال بوجوب غسل الرجلين أقوى، وقد أجاب القائلون بوجوب غسل الرجلين على أدلة من ذهب بالقول بمسحهما، كاستدلالهما بأن النبي صلى كاستدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم أو كناسة قوم أو سخامة قوم وبالى وتوضأ ورش على رجليه والنعل ورش على رجليه ونعله أو مسح برجليه ونعله. وقد عرفنا أن المسح يستخدم في اللغة بمعنى الغسل، بمعنى الغسل، فهذا يحمل على هذه القرينة، تحمل على هذا المعنى. وهكذا. ثم إن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح في نهاية الأمر القول بوجوب الغسل، وأنه لا يلزم مع الغسل الدلك كما فهمه البعض، فقد روي عن ابن جرير وغيره من العلماء إلى أن الإنسان مخير بين المسح وبين الغسل. هذا رأي ابن جرير والظاهرية، لكنهم محجوجون بما جاء من أحاديث فيها الوعيد الشديد على من ترك غسل الرجلين، فتعين أن الواجب فيها الفرض. وقد عرفنا أن من قال بمسح الرجلين دون غسلهما هم الإمامية الشيعة، هم الذين ذهبوا إلى أن الواجب هو مسح الرجلين دون غسلها. وعرفت أن رأي الجمهور أن الواجب إنما هو الغسل، ولا يلزم المسح بعد الغسل، أو وأن من قال بالتخير فقد خالف ما جاءت به أحاديث الأحاديث والسنة النبوية. ثم بعد ذلك ساق هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وأنس بن مالك، كلها تؤكد وجوب غسل الرجلين. قال الشوكاني رحمه الله: حديث أبي هريرة هو في الصحيحين عن محمد، حديث محمد بن زياد، ورواه البخاري عن آدم. ومن آدم هذا؟ يعني ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس صاحب كتاب الأموال، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. ومسلم، أي ورواه مسلم عن قتيبة وابن أبي شيبة. أما قتيبة فالمراد به قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، وهو أيضا صاحب مسند. وأما ابن أبي شيبة فالمراد به أبو بكر، وهو مصنف أو مؤلف المصنف. قال وأخرجاه يعني البخاري ومسلم من حديث ابن سيرين عنه يعني من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورواه ابن ماجة وغير ابن ماجة وغيره يعني حديث أبي هريرة. وحديث جابر رواه ابن ماجة أيضا بإسناد رجاله ثقات. وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره المصنف، والذين ذكرهم المصنف هم أحمد والدارقطني، ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده. وقد قال في مجمع الزوائد إن رجاله ثقات. وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا وابن خزيمة، إلا أنه قال الحافظ إن أبا داود رواه من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. قال البيهقي هو مرسل يعني منقطع، وكذا قال ابن القطان وفيه بحث يعني وكأن الشوكاني لا يسلم بالقول بانقطاعه. وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد؟ قال نعم. قال فقلت له إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ يعني هل نحكم عليه بالصحة مع جهالة الصحابي؟ قال ماذا؟ نعم، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قال وأعله المنذري يعني حكم الإمام المنذري، والمنذري في كتابه شرح سنن أبي داود أو في كتابه الترغيب والترهيب. قال وأعله المنذري بأن فيه بقية، والمراد به بقية ابن بقية ابن الوليد ولا بقية ابن الوليد، هذا الذي اشتهر بالتدليس، بل كان يذهب إلى تدليس التسوية. ولهذا قال بعض العلماء بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، لأنه كان يتعاطى تدليس التسوية. وتدليس التسوية أن يعمد الراوي إلى شيخ شيوخه إن كان ضعيفا فيسقطه، ثم يسوي الرواية بين شيخه وشيخ شيخ الشيخ يعني والشيخ الأعلى، وإنما يفعل ذلك تجويدا للإسناد، يقول أنا أربئ بشيخي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء. ومتى يسمى الحديث مدلسا؟ إذا كان الشيخ الأدنى له رواية وإدراك واجتماع وسماع من الشيخ الأعلى، أما إذا لم يكن له سماع بحيث لو روى عنه لا عرف إدراجه فهذا الذي يسمونه لعرف تدليسه فهذا الذي يسمونه بالتجويد أو يسمونه بالتسوية ولا يسمونه بالتدليس، لأن شرط التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع. فإذا كان بين الراويين بين الشيخ ومن هو أعلى سماع وصف بأنه تدليس تسوية، فإن لم يكن ثمة سماع بحيث يكون الانقطاع واضحا سمي تجويدا أو تسوية. واضح؟ تسوية. نعم. قال وأعله المنذري بأن فيه بقية وقال يعني بقية عن بجير وبقية مدلس. وقد عنعن هنا في هذه الرواية فمعلوم. نعم بقية بن الوليد وبقية مدلس، فلما روى بالعنعنة غلب على ظننا أن الرواية مدلسة. وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث، يعني بقية صرح بها بالتحديث عن بجير، قال حدثني بجير. ومع ذلك العلماء لا يأمنون، لأن المشكلة ليس أن يقول بقية حدثني، فهو وإن لم يدلس تدليسا مباشرا لكنه يدلس تدليسا تدليس تسوية، وذلك فيما يكون بين شيوخ بقية ومن فوقهم، يعني كأن يأتي عن بجير عن فلان ويسقط شيخ بجير إذا كان ضعيفا، ثم ينسب الحديث إلى شيخه ويوصل بينهما بصيغة من الصيغ التي يخفى فيها التدليس. واضح؟ قال وفي المستدرك تصريح بقية بالتحديث. وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد. قال الحافظ وفي هذا الإطلاق نظر. هذا كله فيما يتعلق بحديث مين؟ بحديث جابر. وأما حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أو رضي الله تعالى عنهم، قال جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فأتم وضوءك، ففعل. وهذا الحديث يدلنا على وجوب غسل الرجل، إذ لو كان مسحا لتجوز عما لا يمكن مسحه، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الوضوء وإعادته وغسل الرجل دل ذلك على أن الرجل واجب غسلها. نعم. ها؟ قبل ايه؟ ارجع فأتم وضوءك، لأن النبي اعتبر وضوءه ناقص وطلب منه أن يكمله، وهذا الإكمال إنما يكون بغسل الرجل، لأن الرجل غسل وترك بقية، فإذا كان هذا الرجل قد غسل وترك جزءا ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه، بل أمره بأن يتم الوضوء، يعني بأن يعيد غسل هذا العضو أو يكمل ما كان. ولذلك الفقهاء يقولون إذا توضأ الإنسان وترك قدرا من الإيه؟ من العضو لم يغسله، فيقولون هو بأحد الحالين، إن بقي في يده شيء من الوضوء من ماء الوضوء له أن يمسحه على مكان العضو، وإلا فيتعين غسل محل ذلك العضو، لأن ترك هذا الجزء بمثابة أنه لم يغسل العضو مطلقا، لأن ترك جزءا من العضو بمثابة من ترك العضو كله. ها؟
يعني
إذا كان العضو يتبعه ما يليه، هذه مسألة خلافية، فمن قال إنه يكتفي بالماء الموجود في يده ويكمل غسل العضو، فهذا لا يرى أنه لا بد أن يغسل ما يليه من أعضاء. أما من يرى أولا وجوب الترتيب فقال لما أسقط هذا العضو كأنه أبطل وضوءه ولم يصح منه إلا ما كان قبل ذلك العضو. لذلك إذا أراد أن يغسل العضو يغسله ويغسل ما يليه. قال نعم. قال وفيه المغيرة. وأما حديث حديث ابن عمر عن أبي بكر وعمر فقالت جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأتم وضوءك ففعل. فرواه الدارقطني عن ورواه الطبراني عن أبي بكر. وفيه المغيرة بن صقلاب عن الوازع بن نافع قال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا باطل والوازع ضعيف. وذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة المغيرة وقال لا يتابعه عليه إلا مثله. قال وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده فقال ليغسل ذلك المكان ثم ليصلي. وفي إسناد عاصم بن عبد العزيز قال وفي إسناده عاصم بن عبد العزيز وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمره بإعادة الوضوء، لكن هذه الرواية عندما صدرت بصيغة التمريض دلت على إيه؟ على أنها لم تقبل. قال وأعله ابن أبي حاتم بالإرسال، أي بأن هذه الرواية مرسلة، بمعنى أن الصحابية لم يذكر فيها، أو بمعنى أنها منقطعة، والظاهر الأول، ذلك لأن هذه الرواية لها مسند وهو ابن مسعود لكن لم تصح. قال وأصله في صحيح مسلم يعني الحديث، وأبهم المتوضي، ولفظه قال ارجع فأحسن وضوءك، وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسلا مثل ذلك المقدار من موضع الوضوء. وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة. وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب، أي فكلها مما يؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن الفرض في الرجلين إنما هو الغسل. ثم قال باب التيمم في الوضوء، أي باب مشروعية أن يستخدم الإنسان الجانب الأيمن في بداية الوضوء. فكل عضوين في جسم يمثلان شيئا واحدا يسن لمن أراد أن يتوضأ وهما يغسلان أن يبدأ بغسلهما، وهكذا أن يبدأ بغسلهما في الجنابة، وهكذا يسن له أن يبدأ بغسل ميامنه يعني ميامن جسمه من غسل الجنابة. كل ذلك من باب الحث. لكن هل التيمم واستعمال اليمين قبل الشمال واجب أو أنه مندوب؟ هذا الحديث ظاهره أنه مندوب، لأنه يخبر أن النبي كان يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن النبي أمرهم بالتيمم، وذهب بعضهم إلى أن التيمم واجب، إلا أن هذا مصروف، يعني هذا الوجوب مصروف إلى الندب لقراء كثيرة قامت به يعني بذلك الأمر، وسيأتي ذكرها في كلام الشارع. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في ترعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق عليه. فالحديث رواه أحمد والشيخان، والحديث صححه ابن حبان وابن مندة، وله ألفاظ. ولفظ ابن حبان كان يحب التيامن في كل شيء، قال: والحديث يدل أنه كان يحب، ولفظ ابن حبان كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال. وفي لفظ ابن مندى كان يحب التيامن في الوضوء والانتعال. وفي لفظ لأبي داود كان يحب التيامن ما استطاع في شانه كله. وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور، فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر. والتيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء منها أو لا يختص بشيء منها دون شيء، كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله وفي شانه كله. وتأكيد الشان يعني بكلمة كله، هذا التأكيد اللفظي، التأكيد المعنوي بلفظ قوله كله. وتأكيد الشان بلفظ كل يدل على التعميم، وقد خص من ذلك أي ليس الأمر على عمومه، بل إن هناك أفعال يسن للإنسان أن يفعلها باليسرى ولا يقدم اليمنى فيها. قال: وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء، أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، خالفها سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. أي فلو توضأ مبتدئا بالشمال فإن هذا لا يقدح في الوضوء ولا يبطله، خلافا لما ذهب إليه الإمامية والشيعة من أن البدء باليمين واجب، وعلى ذلك لو تعمد البدء بالشمال فيبطل وضوءه. قال: قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال الحافظ في الفتح: ومراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، وإلا فمذهب الشيعة ليه؟ قال: وغلط المرتضي منهم فنسبه للشافعي، يعني غلط أحد مؤلف الشيعة يسمى بالمرتضي، فقال إن هذا، إن الوجوب وجوب التيمن والبدء باليد اليمنى والرجل اليمنى مذهب الشافعية، وهذا خطأ منه نتيجة تحريف أو تصحيف في الكلام، لأنه قيل إن هذا مذهب الشيعة، وقد يكون بين لفظة الشيعة والسنة، لا، الشيعة والشافعي قد يكون بينهما شيء من الايه، من التحريف او الاشتباه. قال: وغلط المرتضي منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن ان ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لانهما بمنزلة العضو الواحد. قال: وقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، قال إنه إيه رأي الفقهاء السبعة، وهذا الذي حدث فيه التصحيف. فبدلا من أن يقول فقهاء الشيعة قال الفقهاء إيه السبعة. ولا شك أن التحريف والتصحيف في السبعة والشيعة يعني أمر وارد. قال ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه يعني بوجوب الترتيب، يعني ترتيب بحيث يبدأ باليسرى قبل الايه بيبدأ باليمنى قبل اليسرى، بحيث إنه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال وفي كلام الرافعي يعني وهذا في كتابه الشرح الكبير الذي شرحه مين الإمام النووي في كتابه المجموع ما يوهم يعني ما يفهم على سبيل الوهم أن الإمام أحمد ذهب إلى ما ذهب إليه الشيعة من وجوب البدء باليمنى قبل الإيه قبل اليسرى. قال وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عن يعني عن أحمد، بل قال الشيخ الموفق يعني ابن الموفق ابن قدامة المقدسي قال في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، ولو كان أحمد له رأي لأظهره ولبينه. وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنا ما هو الحق. نعم وسنذكر هنالك ما هو ما هو الحق. ايش عندك؟ قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لبستم وإذا توضعتم فابدأوا بميامنكم، رواه فابدأوا بأيامنكم حسنت فابدأوا بأيامنكم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث هو الذي استدل به من قال بالوجوب، قالوا لأن قول النبي فابدأوا دليل على إيه؟ على الأمر، وأن الأمر يقتضي الوجوب. وذهب الجمهور إلى أن الأمر مصروف عن الوجوب، قالوا وثم قرينة تصرفه عن الوجوب وهو قوله إذا لبستم، فإن الإجماع منعقد على أن اللباس لا يجب فيه التيمم، فدل ذلك على أن الوضوء أيضا لا يجب فيه التيمم، لأن الوضوء واللباس مقرون بينهما يعني قد قرن بينهما، والدلالة يعني والدليل على أنه ليس بواجب هذا القرن، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن هذه الدلالة لا تسلم، لأنه مما تقرر عند علماء الأصول أن دلالة الاقتران ضعيفة، أن دلالة الإيه؟ الاقتران ضعيفة، ولذلك يعني هذا لا يكفي في نفي الوجوب، بل الذي يكفي يعني يثبت نفي الوجوب أن التيمم ليس بلازم، ما يأتي من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل فقال له يسأله عن الوضوء، فقال الوضوء ثلاثا ثلاثا، فقال أبدأ باليمين أم بالشمال، يقول فعمل له علي يعني حركة كأنه يبين له أن هذا أمر ليس بلازم، وفيه استخفاف لرأيه، ثم قال له: لا يضرني أن أبدأ باليمين أو بالشمال. بل جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فغسل شماله قبل يمينه وأعضاء الشمال قبل أعضاء اليمين. وكل هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن التيامن ليس بواجب، وإنما هو أمر مشروع مندوب إليه. قال الحديث أيضا: أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير، يعني زهير بن حرب، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح، يعني هذا الحديث جدير بأن يقال فيه إنه صحيح. والنسائي والترمذي عن أبيه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. قال: والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا، وهم من العترة والإمامية، يعني مذهب الشيعة يدل على وجوبه، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوب اللباس أو اللبس، وهم لا يقولون بذلك، فقد فرقوا بين الايه بين المتماثلين في الحكم، وهذا مما يدل على ضعف ما ذهبوا إليه. قال: وأيضا فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا كنت إذا أكملت الوضوء، ما أبالي بدأت بيميني أو شمالي إذا أكملت الوضوء. قال: رواه الدارقطني. قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن الوضوء، فقال يعني فقال الرجل: أبدأ باليمين أو بالشمال، أبدأ باليمين أو بالشمال. قال: فأضرط به علي. ومعنى أضرط به علي أي أخرج من فمه صوت يشبه صوت الضراط، وهذا إنما يفعله الإنسان عند الاستخفاف والاستهزاء. قال: فأضرط به علي أي صوت مستهزئا بالسائل، ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين. قال: وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضعت. وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وروى أبو عبيد في الطهور أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه، فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره. وإنما فعل علي ذلك للدلالة على إيه؟ على جواز الأمر. ورواه أحمد عن علي. قال الحافظ: وفي انقطاع، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا. وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين، وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين، يعني إنما استدلوا بهذا بحديث علي وبفعله. وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء، لأنه قال كانت تقول كان يعجبه التيمن في ترجله وتناعله، ولم يقل أحد بوجوب التيمن في لبس النعال أو بوجوب التيمن في الترجل، وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستحباب. قال: وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على وجوب الوجوب في جميعها إلا في اليدين، نعم. وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء. وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه، يعني اللبس صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب. يقول: ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، يعني لكنها لا تنزل عن أن تكون صالحة لصرف الحكم من الوجوب إلى الندب. قال: لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتضادها بقول علي رضي الله عنه وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب، لأن الذين قالوا بالوجوب علماء الأمة الإسلامية لا يعتدون بوفاقهم ولا خلافهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.